الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فما زال حديثنا موصولا ببيان خصال الجاهلية التي حاربها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وحارب أهلها، وكان حريصا صلوات ربي وسلامه عليه ألا تنتشر هذه الخصال في أمته من بعده، فيكون أتباعه على شفا هلكة كما هلك من كان قبلهم بوجود خصال الجاهلية فيهم. وكنا قد تكلمنا في آخر ما تكلمنا عن إحدى هذه الخصال المذمومة، وهي الجدال بغير علم. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على مرض في قلب المجادل، إذ أنه ينتصر للباطل ويريد إبطال الحق وإحقاق الباطل. وليس هذا من سمة المسلمين في شيء، بل هو من سمة المشركين والمنافقين عياذا بالله تعالى. ثم تكلم بعد ذلك المصنف رحمه الله تعالى في خصلة من خصال الجاهلية أعتبرها مكملة لهذه الخصلة، وهي القول على الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم بغير علم. فالإنسان الذي يجادل بغير علم يجادل لينصر باطلا هو عليه، أو ينشر بدعة يريد أن ينتصر لها، أو يريد لها أن تروج بين الناس. الذي يتكلم بغير علم ينسب إلى الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم ما ليس من الشرع في شيء، وهذا أوسع الأبواب التي تؤدي لانتشار البدع ورواجها بين الناس، بل هذا من أوسع الأبواب التي تؤدي إلى اختلاف المسلمين، كما قال غير واحد من أهل العلم: لو سكت أنصاف المتعلمين ما وجد الخلاف. الخلاف يأتي من كلام غير المدققين المحققين في العلم بغير بصيرة أو بغير علم، فيحسب الناس ما يقولون حقا ويعتبرونه شرعا، فيأتي واحد آخر بكلام غير هذا الكلام الذي سمعه من هذا الشخص، فيظن إن هذا من الدين وهذا من الدين، ويجد تناقضا بين قول هذا وقول ذاك، فينسب التناقض إلى مين؟ ينسب التناقض إلى الشرع، لأنه اعتبر كلام الأول من الشرع، واعتبر كلام الثاني من الشرع، وقد يكون كلام أحدهما ليس من الشرع في شيء ولا يمت إلى الشرع به صلة، ويظن أن التعارض بين شرع الله تبارك وتعالى وفي أحكام الله جل وعلا. ومن هنا لا يفسد الدين إلا هؤلاء الذين يتكلمون في العلم الشرعي بغير بصيرة ولا دراية ومن غير تحقيق وتمحيص. آفة كثير من الناس اليوم أنهم يحدثون بكل ما سمعوا، يسمع خطيبا على منبر ينسب حديثا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دون أن يخرج هذا الخطيب هذا الحديث أو يذكر درجته من الصحة أو الحسن. أصبح أيسر شيء على لسان الخطباء والوعاظ اليوم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. طيب أين قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ هل خرج هذا الحديث البخاري ومسلم وأصحاب الصحيح مثلا؟ طيب إذا كان الأمر كذلك فلماذا لا يقول رواه البخاري ومسلم أو الحديث اتفق عليه الشيخان أو رواه البخاري أو رواه مسلم، حتى على الأقل يوجد نوع من الثقة في نفس المتلقي بصحة الحديث، أو على الأقل يذكر من أهل العلم الثقات من صحها هذا الحديث أو اعتبره حجة في بابه. يبقى هو الآن بين أمرين، ده الكلام لمين؟ الكلام بالنسبة للخطيب أو الواعظ، يلزمه إما أن يخرج الحديث ويذكر درجته من الصحة أو الضعف، أو على الأقل ينقل عن أهل العلم الثقات ما قالوه في هذا الحديث من جهة الثبوت أو عدم الثبوت، وبهذا تبرأ ذمتك. وتبرأ ذمتك أيضا إذا نقلت عنه ما قاله، تقول مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا رواه البخاري ومسلم أو صححه الشيخ الألباني أو صححه العلامة أحمد شاكر أو نحو ذلك، يبقى أنت هنا من أسند فقد بريء. أما مجرد أنك تسمع خطيب بيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحسن الظن به وتقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تبعا له، هنا يأتي ما ذكره مسلم رحمه الله تعالى في مقدمة صحيحه: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. وأنا قلت لكم قبل ذلك لأنه لو أخطأ المتكلم الأول فنقل الثاني كلامه دون أن يبحث صدقه من كذبه فقد أخطأ بخطئه، ولا يرفع خطأه أن يعتذر بقوله سمعت خطيبا أو داعية أو كذا يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم فنقلت كلامه، لا، هذا لا يعذره. ولهذا بوب الإمام ابن حبان رحمه الله تعالى في صحيحه بابا قال فيه: باب إيجاب ولوج النار لمن نسب الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو غير عالم بصحته. مسألة خطيرة جدا، ولا ينبغي أبدا أن يكون الكلام شهوة. إما أن تحسن في كلامك وتكون على ثقة من صحته وصدقه، وإما أن تصمت. فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. لن يسألك الله جل وعلا عن السكوت، وإنما سيسألك عن الكلام. نعم، قد يسألك عن السكوت في موضع يتعين عليك فيه البيان، لكن البيان ده يتعين على مين؟ البيان يجب على مين؟ على أهل العلم. طيب إذا لم تكن من أهل العلم فلا يتعين عليك البيان، فلا تقحم نفسك في ميدان لم تكن له بأهل، تصمت أفضل من أن تتكلم. فلن تسأل عن صمتك ما لم تكن مؤهلا للكلام بقدر ما سوف تسأل عن كلامك إذا خرج عن الحق والصواب. باب إيجاب ولوج النار لمن نسب الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو غير عالم بصحته. يعني من نسب الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يتأكد من صحته أو ثبوته أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، فالنار واجبة له. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. حديث المشهور عن المغيرة بن شعبة والزبير بن العوام وعلي بن أبي طالب، هو حديث متواتر رواه أكثر من 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هتجد واحد يقول لك ايه، انا لم اتعمد الكذب، نقول بل تعمدت الكذب، لان من تعمد الدخول في غير ما يحسن كانما قصد ان يتكلم بما لا يحسن. ثاني، من تعمد الدخول فيما لا يحسن كأنما تعمد القول بما لا يحسن. انت مش عارف كيف تميز بين الطيب والخبيث، بين الحق والباطل، بين الصواب والخطأ، فلماذا تحشر نفسك في هذا المنحنى الخطير جدا وتقول لا ده انا ما تعمدتش اكذب هنا، حتى لو سلمنا بان هذا الحديث يدل على اختصاص العقوبة بالتعمد، فقد جاء الحديث الاخر بعموم التحذير من ذلك، وهو من قال علي ما لم اقل، سواء متعمد او غير متعمد. ويؤيده أيضا قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم رحمه الله تعالى: من حدث عني بحديث يرى أي يظن أنه كذب فهو أحد الكذابين أو الأحد الكذابين، بالضبطين في صحيح مسلم رحمه الله تعالى. يعني لو تسرب الشك إلى نفسك ولو بذرة من الشك في صدق الحديث وأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله أو لم يقله، فالأولى بل الواجب عليك أن تكف عن التحدث به. من حدث عني بحديث يرى يظن أنه كذب فهو أحد الكذابين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو بهذا الكذب يستحق أن يتخذ لنفسه مكانا مبوئا جاهزا في جهنم وهو في الدنيا، والعياذ بالله. ليه؟ لأن الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد. أنت ممكن تكذب على فلان وتقول فلان قال كذب وما قالش، ولا يترتب على نسبة الكلام لفلان هذا كبير ضرر، لكن لما تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل، وترتب على قولك هذا حكم شرعي تعبد الناس بمقتضاه لله جل وعلا فعلا أو تركا، أحدثت في الشرع ما ليس منه أم لا؟ أيوة، الناس بمجرد ما بيسمعوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاص بقى شرع. طيب أنت بقولك هذا أو بنسبتك هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم أقريت شرع، فيكون هذا من القول على الله عز وجل بغير علم، وهو أشد إثما من الإشراك بالله جل وعلا، لأن الإشراك بالله ضرر عائد على مين؟ على المشرك. لكن القول على الله عز وجل ورسوله بغير علم ضرر عائد على الشرع بالكلية. وهل فتح الباب أمام البدع على مصراعيها لتغزو قلوب وعقول المسلمين إلا من باب الأحاديث الضعيفة والموضوعة التي نسبت إلى الشرع وليست منه يرحمكم الله. أوسع باب لانتشار البدع هو نسبة أشياء إلى الشرع ليست منه. ومن هنا قال الله تبارك وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ثم انتقل إلى ما هو أعلى من ذلك فقال: والإثم والبغي بغير الحق، ثم انتقل إلى ما هو أعلى ثم فقال: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وختم بأعلى بركات الإثم فقال: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولهذا قال بعض السلف: ليحذر أحدكم أن يقول أحل الله عز وجل كذا أو حرم الله عز وجل كذا، فيقول الله عز وجل له يوم القيامة: كذبت، لم أحل كذا ولم أحرم كذا. قال ابن وهب: سمعت الإمام مالك رحمه الله تعالى يقول: لم يكن من هدي من سبقنا، ولا سمعت أحدا ممن عاصرنا يقول أحل الله كذا وحرم الله كذا، وإنما كانوا يقولون: لا ينبغي كذا ويحسن كذا، نحب كذا ونكره كذا، لا يقول أحدهم هذا حلال وهذا حرام. ثم ذكر قول الله تبارك وتعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل. ممكن الأنظار تتوجه إلى هذا الشخص الذي يتكلم بما يحسبه الناس علما ويعدونه ضمن العلماء، تمتع في الدنيا ولا ما تمتعش، أخذ حظه في الدنيا، لكن في النهاية أصاب الشرع في مقتله. إذن الأمر قد يبدو يسيرا، لكن هي المشكلة إلف العادة، الناس قد تألف أشياء ويتتابعون عليها دون النظر في سوء عواقبها. والعجيب مع هذا الكلام الذي قلته إن القول على الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم بغير علم أشد من الإشراك بالله، وإن من قال على النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل فليتبوأ مقعده من النار، وإن كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، وإن من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين، والناس لا يلقون لهذا الوعيد بالا. من أيام كان في جماعة خارجة في أحد المساجد هنا في البلد، وضقت ذرعا بالأحاديث الكثيرة الباطلة التي ينسبونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد كل صلاة، فقمت فقدمت لهم نصيحة قريبة من هذا الكلام الذي ذكرته الآن، وحسبت أنهم سيكفون عما يفعلون. المسألة خطيرة جدا، هل هناك من مقارنة بين واحد على شفا هلك والعياذ بالله يخشى أنه يلقي بنفسه في النار وهو لا يشعر، وحرصه على الكلام؟ هل ممكن الحرص على الكلام يؤدي بالإنسان إلى هذا المنحنى الخطير، يحرص على الكلام ولو أدى به الكلام إلى بركات جهنم والعياذ بالله؟ للأسف تبين لي ذلك بعدما تكلمت وجئت بما عندي، حسبت أن الأمر قد انتهى وأن الناس سيرجعون إلى رشدهم، ولم يتكلم بعد كلامي هذا إلا من هو مؤهل للإيه؟ للكلام. لم يمض على كلامي أكثر من ساعتين ونصف، ودخل وقت المغرب وإذا بواحد قام ليتكلم، وأتى من الكلام بما لا يمكن أن يسمع أو ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم كان من الغد قام في الفجر ليتكلم أيضا. قلت في نفسي هذا مصير من يتعبد بمنهج وضعه أحد البشر دون المنهج الرباني الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام. خلاص الناس دول عقولهم تكيفت مع المنهج اللي وضعه لهم فلان، لا يمكن أبدا أن ينحرفوا عنه قيد أنمل. هو قال لهم تتكلموا بعد كل صلاة، يبقى يتكلموا بعد كل صلاة. وأصبح الكلام للأسف شهوة، مع أني قلت النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل من تكلم وأصدق من تكلم وأحكم من تكلم من البشر، كان يتخول الصحابة بالموعظة مخافة السآمة عليهم. وقلت أتحدى أي واحد يأتيني بأن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في يوم واحد مرتين، فضلا عن أن يتكلم بعد كل صلاة أذكار الصلاة، بل كان ربما تكلم مرة واحدة في الأسبوع غير صلاة الجمعة، وربما لم يتكلم إلا في خطبة الجمعة. فإذا كنا بنقول هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فلماذا لا نتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقلت يا جماعة والله لسنا في حاجة إلى كثير كلام، نحن في حاجة إلى قليل عمل، لنجلس مع أنفسنا ونتساءل. تكلمنا كثيرا وقلنا مرارا، فما أثر هذا الكلام على أنفسنا نحن المتكلمين وعلى أنفس من يستمعون إلينا؟ إذا القضية ليست قضية إيه؟ ليست قضية كلام بقدر ما هي قضية تحويل الكلام إلى إيه؟ إلى واقع. أنظر في سلوك هذا وذاك، يعلم أضعاف ما أعلم، ولكن لا يعمل إلا بأقل القليل، بل ربما يكون العلم ذريعة له ليتعالى على الشرع ويضرب القرآن بعضه ببعض، أو يضرب القرآن بالإيه؟ بالسنة، والعياذ بالله. وهذا كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على بعض أصحابه وقد اختلفوا في بعض آي القرآن الكريم، قال أبهذا أمرتم أن تضربوا كلام الله جل وعلا بعضه ببعض؟ من اللي يفعل هذا إلا للأسف اللي عنده شيء من العلم، ويستعمل العلم لمصلحته الخاصة أو ليعترض به على ما يواجه به من أحكام شرعية، ويحسب أنه يحسن صنعا، وربما لا نجد جدالا كما نجده ممن ينتسبون إلى العلم أو عندهم حظ من العلم. العام ممكن يسلم بمجرد ما تقول له قال الله قال رسول الله هيسلم، لكن اللي عنده حظ من العلم لك طيب ما في آية بتقول كذا، طيب ما في حديث بيقول كذا، هذا الكلام يرد عليه الكلام الفلاني، فكأن العلم أصبح ذريعة للمجادلة والانتصار لرأي النفس ونحو ذلك. هل هذا من الإنصاف في شيء؟ أو هل هذا من الحق في شيء؟ صحابة ومن جاء بعدهم أو سلكوا ضربهم كانوا يتورعون عن كلمة حلال وحرام، النهاردة أصبحت كلمة حلال وحرام سهلة جدا جدا، والإفتاء أصبح أيسر ما يقول على نفوس كثير من الناس، وأصبحت الفتوى للأسف يهجم عليها كما يهجم على شرب الماء. ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما عباس يقولان من أفتى في كل ما سئل عنه فهو مجنون. ليه؟ لأنه في الحقيقة حتى وإن أشعل للناس ما يضيء لهم طريقهم فقد أقحم نفسه في النار من حيث لا يشعر. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بقية الحديث الذي ذكرته حديث أبي هريرة: من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، ومن أفتي بغير علم كان إثمه على من أفتاه. ومن أفتي بغير علم كان إثمه على من أفتاه. ومن نصح أخاه بما يرى أن الرشد في غيره فقد خانه. في الحديث حديث غاية الأهمية: من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. خطورة نسبة الشيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم دون التأكد من قوله له. ومن أفتي بغير علم كان إثمه على من أفتاه، لا سيما الذي يتصدر قبل أن يتأهل فيحسب الناس أنه على شيء. كثير من الناس يخلطون بين الواعظ وبين العالم. مسألة الواعظ مسألة سهلة جدا، فلا ينبغي أن تحسب من خطب خطبا أو عقد مجالس علم عالما، لأن ممكن يحفظ خطبة ويطلع يقولها وربما يؤديها أفضل ممن كتبها أو قالها أول مرة، ممكن ولا لا؟ أي ممكن يكون لكن عنده شيء من الحمية والحماس فيؤدي بنوع من القوة والحماسة ليست موجودة عن ليست موجودة عند الخطيب الأول، فينصت له ما لا ينصتون إلى الإيه؟ إلى الثاني، فيظن أنه إيه؟ عالم. والعامي يأتي فيسأله، مفروض أنه هو من باب رحم الله امرأ عرف قدر نفسه، يقول له: والله يا أخي أنا لست على درجة من العلم تؤهلني للفتوى، سل غيري. ممكن يعمل كده في أول الإيه؟ في أول الأمر حتى ينتشر اسمه ويبزغ نجمه، فإذا به يهجم على الفتوى مستمدا أهليته للفتوى من شهرته وهو ليس بأهل للإفتاء. خلاص كل الناس بيقولوا الشيخ، كل الناس بيقولوا الأستاذ، كل الناس بيقولوا كذا كذا كذا، فيتصور أنه أصبح مؤهل للفتوى وإيه؟ ويفتي، وهو في الحقيقة سمعة بلا أهلية، سمعة بلا أهلية. وهل حكم العام على الشخص يؤهله لأن ينسى قدر نفسه؟ المشكلة هذا ما كان يحذر منه السلف رحمهم الله تعالى. فلأن يمتنع المرء عن الكلام بالكلية خير له من أن يتكلم ويأتي الكلام في ميزان سيئاته بدل أن يكون في ميزان حسناته. والنية وحدها هنا لا تكفي، صلاح النية هنا لا يكفي، لأن كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: كم من مريد للخير لا يبلغه. هو يريد أن ينصح الناس بالكلام، لكن لو كان كلامه هذا باطلا وكذب على الله عز وجل أو رسوله صلى الله عليه وسلم، أينفعه هذا العذر: يا رب كنت أقصد الخير؟ يقال له: كم من مريد للخير لا يبلغه. هذا فيما يتعلق بعامة الناس، أكرر وأقول: لأن يصمت المرء لا يتكلم بكلمة واحدة في الدين خير له من أن يأتي يوم القيامة وقد ثقل كاهله بأوزار مردها إلى إفتاء الناس بغير علم، أو نسبة شيء إلى الشرع ليست منه، أو نسبة شيء إلى الله ورسوله لم يقله الله ورسوله. وربما يأتي هذا على جميع ما عندهم من الحسنات فيتحسرون ساعة لا ينفع الحسرة. وإذا كان هذا لعامة الناس فخاصة الناس أولى بالحذر والتدقيق والتحقيق، فمن تصدر لا بد أن يتأهل أولا، ولا يجوز أن يتذبذب قبل أن يتحصرم. يعني أنت لو جيت بعنب لم يطب بعد وحبيت تعمله جديد هيعمل إيه؟ هيعفن ويفن. هو ده حال الذي يتصدر قبل أن يتأهل. فساده سيكون أكثر من إصلاحه، لأنه لو أصاب مرة فيخطئ مرات. والعجيب أسمع كثيرا من الناس يأتي ويقول ده واحد سألني كذا وكذا وقلت له كذا وحبيت أطمن. طب قلت ليه؟ يعني أنت اسم أنت متبرم من لسانك، لماذا قلت أولا؟ بقى شيخ، طالما أطلق لحيته بقى شيخ، حافظ القرآن بقى عالم، فلا بد أن يتكلم. في حين إن إمام زي الإمام مالك رحمه الله تعالى يسأل في 40 مسألة فلا يجيب إلا عن 12 مسألة فقط، يعني 12 مسألة من 40 أجاب في كام وترك كام. ومثل القاسم بن محمد وغيره وغيره من العلماء الفحول الذين يعني يضرب بهم المثل في سعة العلم. الإمام من الأئمة كأحمد وغيره ممكن يكون له في المسألة الواحدة أكثر من قول. إمام كأبي حنيفة رحمه الله يقول إنا نقول القول اليوم ونرجع فيه غدا، باستمرار بيطالع وبيراجع وبيبحث، مش كلام قاله من سنة أو من سنتين أو ثلاثة خلاص أصبح هو الحق الذي لا يحتاج إلى جديد بحث. سئلت يوم الجمعة قبل الماضية على ما أذكر أو جاءتني ورقة من النساء، أنك أفتيت قبل ذلك بجواز مس المصحف لغير المتطهر ومكث الحائط في المسجد، وسمعنا قريبا أنك تقول بعدم الجواز، فكيف نتصرف وقد نقلنا فتواك للناس؟ قلت سبحان الله إيه المشكلة؟ أنا لم أقل قط برأي واحد في مسألة مختلف فيه. أنت شاهدت علي إن المسائل الخلافية بقول فيها برأي واحد ولا بأتي بالأقوال وفي الآخر أقول والذي يظهر لي أو يترجح عندي كذا، فما ترجح عندي اليوم ممكن يترجح عندي خلافه في الغد، إيه المشكلة؟ والأنصاف يقتضي إذا تبين لي خلاف ما كنت أقول به أن أبادر إلى القول بما ظهر لي حديث، ولو بقيت على ما كنت أقول وقد بدا لي خلافي فهذا من خيانة الدين. يعني أنا هخاف من الناس يقولوا ده كان بيقول قبل كده كذا ورجع في كلامه وبيقول النهارده كذا، ولا أخاف أن أكون قد تدينت بغير ما بدا لي أنه الحق. الأصل في المسلم أنه يدور مع الحق حيث دار، والمانع أن أقول قول النهارده وأرجع في غدا. طيب يبقى إذن العالم إذا اجتهد في مسألة، أقول العالم فضلا عن طالب العلم فضلا عن يعني من يحبو في طلب العلم أمثلنا، العالم إذا اجتهد في مسألة وبدأ له وجها من وجوه الحق فيه وقال به ثم بحث ووجد خلاف ذلك، يتعين عليه أن يقول بالقول المخالف وليقول أو وليقل الناس ما شاءوا. هيقول لك ده شوية عيال بيرجعوا في كلامهم وبيقولوا قول النهارده وبيرجعوا فيه، خلاص قولوا الكلام ده لمين؟ للأئمة السابقين. ما استنكف أحمد ولا الشافعي ولا أبو حنيفة ولا مالك ولا إسحاق ولا غيرهم من الأئمة الذين ملأوا الدنيا علما أن يقولوا قولا اليوم ويقولون خلافه غدا إذا بدا لهم أن القول الثاني هو الايه؟ هو الأرجح في هذه المسألة. وقد عقد الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى بابا في إعلام الموقعين، قال فيه باب تحريم أو قال فصل تحريم القول على الله عز وجل بغير علم، وقال فيه وقد حرم الله سبحانه القول عليه بغير علم في الفتيا والقضاء وجعله من أعظم المحرمات، بل جعله في المرتبة العليا منها، وذكر الآية التي ذكرتها ثم قال وهذا يعم القول عليه سبحانه بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله وفي دينه وشرعه وقال تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، إلى قوله: ولهم عذاب أليم. فتقدم إليهم سبحانه بالوعيد على الكذب عليه في أحكامه وقولهم لما لم يحرمه هذا حرام ولما لم يحله هذا حلال. وهذا بيان منه سبحانه أنه لا يجوز للعبد أن يقول هذا حلال وهذا حرام إلا بما علم أن الله سبحانه أحله وحرمه. ونقل قول الإمام مالك الذي ذكرته، ثم نقل عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم قوما يتمارون في القرآن فقال: إنما هلك من كان قبلكم بهذا، ضربوا كتاب الله بعضه ببعض، وإنما نزل كتاب الله يصدق بعضه بعضا ولا يكذب بعضه بعضا، فما علمتم منه فقولوا وما جهلتم منه فكلوه إلى عالمه. فأمر من جهل شيئا من كتاب الله أن يكله إلى عالمه ولا يتكلف القول بما لا يعلمه. وروى مالك بن مغول عن أبي حصين عن مجاهد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنه لما نزل عذرها قبل أبو بكر رأسها فقالت له: ألا عذرتني عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ يعني أول ما صاد من خط عرضي كان أولى الناس ببيان براءة عائشة منه أبوها ولا لا؟ لكنه التزم الصمت كما التزمه النبي صلى الله عليه وسلم، وهما يعلمان تمام العلم براءة عائشة رضي الله تعالى عنها. فقال يعني يا بتعجب قل ازاي تسكت الفقره دي كلها وما تبرأنيش عند النبي صلى الله عليه وسلم وانت عارفني انت اللي مربيني. قال: اي سماء تظلني واي ارض تقلني اذا قلت ما لا اعلم. النهارده ممكن واحد يقال له النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا فيقول ايه؟ لا مش ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، ياك انت عارف. ومين قال لك ان النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش؟ انت بتبادر الى الانكار ليه؟ النبي لا يستطيعه احد، الاثبات ممكن، الاثبات ايه؟ سهل، الاثبات سهل. انا ممكن اقول رايت فلانا يسب فلانا او سمعت فلانا يسب فلانا، سهل ولا لا؟ لكن لو قيل لك احمد سب محمدا لا احمد ما يسبش حد، من ابرارك؟ هو احمد ده معصوم؟ للاسف كثير من الاخوه بيقعوا في هذا الخطا، يحبون بعض العلماء فيقال لهم تتصور ان الشيخ فلان قال كده، لا مش ممكن الشيخ يقول، ايه المنع ان الشيخ يزيد؟ ايه المنع ان هو يكفر؟ والله ان كان قال، شوف حتى ابو بكر رضي الله تعالى عنه ان كان قال فقد صدق، فعلى المساله على ايه؟ على ان كان قال. لكن البعض يبادر الى التكذيب او التصديق دون بينه، لكن شوف الصحابه وخوفهم ووراءهم، لا، اي ارض تحملني تقلني واي سماء تظلني اذا قلت ما لا اعلم. هبرأت بايه؟ انا اعلم يقينا ان البنت تربيت، لكن ايه المانع ان البنت تخطئ؟ او الانسان ينحرف في بعض الاوقات، مع ان ده ربما ما وردش على ذهن ابي بكر رضي الله تعالى عنه، لكن نصمت حتى يقضي الله عز وجل ما شاء في هذا الامر. وروى ايوب عن ابن ابي مليكه قال: سئل الصديق عن ايه، صديق النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: ذهبت انا وبكر وعمر ورجعت انا وبكر وعمر، يعني في نوع من الايه؟ الملازمه. ومع هذا يسال عن ايه فيقول: اي ارض تقلني واي سماء تظلني واين اذهب وكيف أصنع إذا أنا قلت في كتاب الله بغير ما أراد الله عز وجل بها. يعني ممكن هذا تسأل عن تفسير آية وتبادر إلى التفسير، معنى أنك فسرت يعني إيه؟ ذكرت ما يقول إليه الكلام، أو كأنك تقول هذا مراد الله عز وجل من قوله كذا، صح ولا لا؟ طب من أدراك إن هو ده مراد الله تبارك وتعالى؟ لا يعني أنك لست من أهل التفسير، ولم تحصل من أدوات التفسير ما حصل المتورعون قبلك عن الخوض في تفسير القرآن الكريم. وقال علي رضي الله تعالى عنه: وبردها على قلبي، كررها ثلاثا. قالوا: وما ذاك يا أمير المؤمنين؟ قال: أن يسأل الرجل عما لا يعلم فيقول: الله أعلم. وقال رضي الله تعالى عنه: خمس إذا سافر فيهن رجل إلى اليمن، من الكوفة إلى اليمن، كن فيه عوضا من سفره، لا يخشى عبد إلا ربه، ولا يخاف إلا ذنبه، ولا يدفع من لا يعلم أن يتعلم، ولا يستحي من يعلم إذا سئل عما لا يعلم أن يقول: الله أعلم. والصبر من الدين بمنزلة الرأس من الجسد. هذه الخمس أفضل من كنوز الأرض: لا يخشى إلا ربه، ولا يخاف إلا ذنبه، ولا يستحي أن يتعلم ما لا يعلمه، ولا يستحي العالم إذا سئل عما لا يعلم أن يقول: لا أعلم. كل الكلام ده حصل من الملائكة، وحصل من النبي صلى الله عليه وسلم، وحصل من الصحابة. هل أنت في منزلة هؤلاء؟ الملائكة لما سألهم الله عز وجل عن أسماء المخلوقات التي عرضها عليه، قالوا إيه؟ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. وهم الملائكة الذين أعطاهم الله عز وجل، الله عز وجل أعطى بعض الملائكة وهم الكرام الكاتبين القدرة على معرفة ما يدور في نفس الإنسان قبل أن يفعل. يا رب، عبدك فلان يريد أن يفعل سيئة، قال ارقبوه. يعني إذا عندهم قدرة على إيه؟ معرفة مراد الإنسان قبل أن يحققه عملا. ومع هذا قال: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن خير بقاع الأرض قال: لا أعلم حتى أسأل جبريل. جاء جبريل قال: لا أعلم حتى أسأل ربي عز وجل. وطلع وسأل ربنا سبحانه وتعالى، قال: خير بقاع الأرض الإيه؟ المساجد. ما استنكر جبريل حمل الوحي ولا النبي المبلغ عن الله عز وجل إنه يقول لا أعلم. صحابة رضي الله تعالى عليهم في مسائل يعني ربما يبادر العامي اليوم بالخوض فيها كانوا يتورعون عن الفتية فيها وهم أهل بدر. ربما اجتمع في المسألة الواحدة أكثر من 70 صحابي ينظرون فيها ويبحثون أطرافها. فمن هنا لم يقعوا في هذه الزلات التي يقع فيها البعض اليوم، يقول لك ايه كذا حلال على مسؤوليتي. سبحانك ربنا، هذه الجرح يعني اسمع واحد يقول لك قواعد الجرح حلال وعلى مسؤوليتي. مسؤوليتك انت مين؟ وهنشيل مسؤولية مين؟ وهنشيلها ازاي؟ لسه الحديث قايلينه: ومن افتي بغير علم كان اسمه على من افتاه. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: من كان عنده علم فليقل به، ومن لم يكن عنده علم فليقل الله أعلم. فإن الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. ده النبي صلى الله عليه وسلم. تتكلف أنك تتكلم فيما لا تقصد، لماذا؟ عشان الناس يقولوا عليك علم؟ هيقولون. لكن هتأتي يوم القيامة يلقى بك في النار والعياذ بالله، كما تقدم ذكر الحديث. وقال القاسم بن محمد: من إكرام الرجل نفسه ألا يقول إلا ما أحاط به علمه. حتى لو كان العلم مشوش ما يتكلمش، مش حافظ اللي بيقوله ما يقولش. بعض الناس يقول لك إيه زي ما فيه معنى الحديث ما عرفش إيه. طب انت دي اخي المعنى اللي انت ذكرته ده لا ينطبق مع لفظ الحديث. لا سيما ان اكثرنا اليوم ممكن يقول كلمه يظن ان هي نفس الكلمه اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم ويكون المعنى مختلف تماما، ولا لا؟ يعني احد هؤلاء قال في وبيقرا من كتاب رياض الصالحين، قال: وروى ابو داود وابن ماجه واصحاب السنن عن عبد الله بن الشخير رضي الله تعالى عنه
أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يصلي ولصدره أزيز كأزيز المرجل. فأنا قلت له: يا أخي قل لي معنى المرجل دي. قلت له: بالله الذي لا إله إلا هو أن هذه الكلمة ليس لها وجود في أي قاموس من قواميس اللغة العربية. قل لي أنت بقى معنى هذا. النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو أفضل من نطق بالضاد يقول كلمة ما لهاش وجود في قواميس اللغة. قل لي أنت بقى معناها يا حبيبي. طبعا استاذ الصمت ولم يتكلم، والكلام موجود. الغريب ان الكلام مشكول، الكتاب مشكول امامه مضبوط. صدقني ايه اللي يحمله على انه يقول يتكلم؟ اذا كان لا يحسن القراءه فكيف اذا قال من راسه: انه ليمنعني ان احدثكم حديثا كثيرا عن رسول الله. حافظ يا جماعه، احنا بنسمع احاديث والقراءه وانا ايه واحد، في حين ان النبي صلى الله عليه وسلم قالها على المنبر. حديث الاعمال بالنيات، عمر رضي الله تعالى عنه قاله على المنبر. معنى الكلام ان السمعه كم واحد؟ ها الصحابه كانوا بيصلوا في مسجد واحد فقط، جماعه كانت في مسجد واحد فقط اللي هو المسجد النبوي. صحيح كان في مسجد بجواسه بالبحرين، طبعا فين البحرين وفين المدينه، لكن الصحابه كلهم بيصلوا في مسجد المسجد النبوي. مين اللي نقل الحديث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه؟ محمد بن ابراهيم السلمي واحد، ونقلوا عن محمد بن ابراهيم السلمي واحد. النبي صلى الله عليه وسلم خطب الصحابه بالجابيه وقال: من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. خطب. مين اللي نقل الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ معنى انه خطب يعني كل الصحابة ايه سمعوه. اللي نقل الحديث اللي نقل الحديث عمر فقط. الله، ازاي نلمس من الكلام ده يا جماعة ان ما كانش فيه مسارعة الى الايه التحديث؟ ليه؟ اللي انت تسمعه الان: انه ليمنعني ان احدثكم حديثا كثيرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اني سمعته يقول: من كذب علي متعمدا فليلج النار. يعني هو حافظ؟ حافظ، بس كيف يتكلم؟ لربما يغلط. مش هيغلط في ان هو هيقول حاجه لم يقلها النبي صلى الله عليه وسلم اصلا، وانما ممكن ياتي بايه؟ كلمة بدل كلمة يتغير المعنى يتكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبالله عليكم، لما واحد يحرف المرجل وهو القدر الذي يوضع فيه الماء أو نحوه إلى المرجل، يبقى كذب على النبي صلى الله عليه وسلم ولا ما كذبش؟ هو يا جماعة بتوع اللغة بيوت المتعة مالك كذب، لأن كلمة مش ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول، يبقى كذب ولا ما كذبش؟ ما يقوليش صلى الله عليه وسلم ضليع في اللغة العربية، مش ضليع ما بيتكلمش. خلي واحد بتاع لغات هو اللي يتكلم ولا لا؟ يبقى هنا ثم ان هذا يشير الى انه بينطق بما او بيهرس بما لا يعرف، او يقول كلامه خلاص مش عارف حتى معناه، بدليل لما طلبت ان هو يقول معنى ما عرفتش. طب ليه؟ لماذا تتكلف ما لم يكلفك الله عز وجل؟ لماذا تضع نفسك في هذا الموضع الخطير؟ لماذا ترتقي هذا المرتقى الصعب؟ ليه؟ عشان تتكلم ويقول لك بلغه عني ولو آية. ايوه بلغه، ولكن بلغ بايه؟ بشروط. البلاغ ده له شروط يا جماعه. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرتي انا ومن اتبعني. ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه. فاذا البلاغ له شروط. هتبلغ بايه؟ هتبلغ ايه؟ يبقى لابد تحسن قراءه الايه، تعرف مدلول الآية، تعرف الأحكام المستنبطة من الآية. وإذا فالبلاغ لا يراد بذاته، وإنما يراد لهدف آخر وهو العمل بمقتضى هذا الإيه؟ الشيء المبلغ. لكن حتى لو استفيد بأن أنت هتبلغها كآية فقط، بلغها كما قاله الله عز وجل. هتبلغ حديث فقط، تبلغه كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم مضبوطا بالضبط الإيه؟ اللسان العربي. انما لو حرفت يمين او شمال، يعني البعض يجي مثلا يقول لك ايه؟ روى البخاري: والله حدثني الشيخ مجدي عرفات حفظه الله تعالى، يقول ذهبت مره لأخطب في بلدة معينة وحصل خطأ في الجدول، أو يعني عيني وقعت على موعد ليس موعدي، يعني مثلا هو كان المفروض يخطب مثلا في المنشيه، فعينه وقعت على الخطبة اللي بعدها، فبدل كان في برج النور، فجه برج النور بدل ما يروح لإيه؟ المنشيه، لكنه جه متأخر بعض الشيء فلقى واحد دخل. وبنى خطبته على إيه؟ روى الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عرفه كذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نصرت بالصبا والدبور. وبدأ يتكلم على الدبور معذرة للدبابة من هنا، على إنه جندي من جنود الله عز وجل، والدبور الضعيف اللي صفته، والدبور اللي نعته، والدبور 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 من أول. وهو فلما نزل الشيخ مجد السبعة قال له: أكي أنت جبت الحديث ده منين؟ قال له: في البخاري ومسلم. قال له: بالله الذي لا إله إلا هو ما سمع به البخاري ولا مسلم، ولو أحيا الله عز وجل البخاري اليوم هيقول لك أنا أول مرة أسمع هذا الحديث. فترك الشيخ وأن يجري على المكتبة علشان يجيب له صحيح البخاري. فالشيخ شد وقال له: تعالى ما تفضحش نفسك أكثر من فتح الحق. اسمها الدبور، وهي الريح العافية. فهو صاحبنا بخاري ومسلم، لكن للأسف ما عرفش يبص. فشوف الدبور من الدبور، ايه الفرق بينهم؟ لا في الضبط، في الضبط الدبور وأدبور فيه في الجزء. بس الناس للأسف زي ما قلت يا جماعة بتستهين بالباب، المسألة خطيرة جدا. اتحرفت اتحرفت أو المعنى تحرف قد ايه، حاجة مختلفة تماما. ويشوف يجعل الدبور أحد جنود الله تبارك وتعالى. صحيح هذا لا يمنع أن يكون هذا من جنود الله تبارك وتعالى، لكن المشكلة أين هذا بالنسبة للحديث؟ واحد ثاني يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أو إن ميمونة سمعته يقول: روى البخاري عن أم المؤمنين ميمونة رضي الله تعالى عنها أنها قال: بينما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل إذ أتيته بخرقة فلم يردها. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم خد منها الايه؟ الخرق ونشف. يبقى تنشيف الجسد بعد الغسل مستحب. يا اخي انت جبت الكلام ده منين؟ واللي موجود في صحيح البخاري. لا مش موجود في صحيح البخاري كده. فلم يردها. الفرق ايه يا جماعه؟ تشكيل فقط. والمعنى مختلف تماما. فلم يردها يعني اخذها، فلم يردها ما اخذهاش. دي ضد دي. بالله عليكم ده يبقى مدعاه للتساهل، وفي الاخر يقول لك اصل انا لا اجيب اللغه العربيه، ما تجيبش اللغه العربيه ما تتكلمش ولا لا؟ الفرق بين كلمه عدل وعدل ايه؟ كلمهم عدل بالتسكين وعدل بالتحريك، الفرق بينهم ايه؟ ها؟ لا عدل بالسين. ها؟ عدل بالتسكين كلمة حث للدابة على الإسراع في المشي زي شيء وحار ونحو ذلك. كلنا بنقول احنا بناكل عدل. القرآن قال ايه؟ عاد فيها. هو ده العدل اللي احنا بناكله مش بالتسكين. ايه؟ تتكلم دال وخلاص؟ لا، هي العبرة باللي فوق الدال بقى، سكون ولا فتحة؟ فهنا لو واحد مثلا قرأ الآية وقال عاد فيها، كذب على الله عز وجل ولا ما كذبش على الله؟ كذب على الله تبارك وتعالى. المسألة يا جماعة أنا أريد أن أبين خطورة الموقف
وهرجع أكل يعني أكرر كلامي اللي قلته لأن تسكت عن الكلام بما لا تحسن خير لك من أن تتكلم بما لا تحسن، لأنك لو تكلمت بما لا تحسن ستكون عرضة للمساءلة، هتضع نفسك في موضع المسؤولية، قلت على الله ما لم يقل، قلت على النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، نسبت إلى الشرع ما ليس منه. هو ده كلام الأئمة رحمهم الله تعالى. يعني الصحابي لما يتلاه، والصحابي ده ايه؟ ده اللغة بتحاكم الى لسان الصحابة، يعني الكلمة اللي بنسمعها الان وموجودة في قواميس اللغة بننظر الكلمة هذه صحيحة وضبطها صحيح ولا لا، بايه؟ بنشوف الصحابة تكلموا بها او لم يتكلموا بها، لان هم اصل الايه؟ اصل اللسان، ومع ذلك خايفين ينقلوا اللي سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم بوجانهم بالمعنى، خشية أن يأتوا بلفظ يختلف معناه عن اللفظ اللي تكلم به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بل من أهل العلم بالحديث بعض المحدثين لا يرى جواز ذكر الحديث بمعنى ولو في كلمة واحدة من كلمات الحديث، والنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى بعض ذلك، فقال نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فحفظها، فبدأ بالوعي اللي هو الفهم قبل الايه؟ قبل الحفظ، لأن الحفظ الناتج عن الوعي قل ما يتسرب من الذهن. النهارده لو انت ركزت وانت بتحفظ ابنك الصغير على بيان معنى الآية أو السورة اللي بيحفظها هتستقر في ذهنه، لكن لو استنيت انك تحفظه الفاظ لا يعرف معناها سرعان ما ينسى ولا لا. احفظ انت كده بالمعنى واحفظ بدون المعنى، هتجد ما حفظته بالمعنى ثابت جدا في ذهنك، لكن النظر لما تيجي تقول والعاديات ضبحة الموريات قبحة المغيرات صبحة أضرن به نقعة وقطن به جمعة، قول لي يا عم معنى الكلام ده ايه؟ مش عارف. هذا العاديات هي ايه؟ مش عارف. ضبحة مش عارف، مغيرات مش عارف، نفعة مش عارف، أهو بيقولوا خلاص بالضبط زي اللي إيه؟ اللي حكم تجربة نظرية وآخر دخل المعمل وأجرى النظرية بإيه؟ بيده ورآها بعينه، هل يستوي هذا العدد؟ فنقول اللغة الآن إحنا بنحكمها إلى أقوال الصحابة اللي هم أهل اللسان، ومع ذلك كانوا يخافون من الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم خشية الخطأ. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول نظر الله امرأ سمع مقالته، ده المرتبة الأولى، مرتبة إيه؟ سماع، فوعاها فهم، ما فهمش يقول استنى أنت قلت كذا وكذا، ما دلالة ما قلت، بعد ما يفهمها ويعرف المراد يحفظ ثم يبلغ. نظر الله امرأة سنة مقالته فوعاها ثم حفظها ثم أداها، هي دي المرأة. لكن النهارده ممكن حاجة على الطاير كده، سمع نص الحديث ويروح يكمل هو من عنده، سمعه في الخطبة خرج مش فاكر إلا بعض معنى الحديث ويروح يقول قال رسول الله به يكمل. هل ينفعه أن يعتذر ببعض الأعذار اللي بنسمعها من الناس النهارده؟ إذا صدق القاسم رحمه الله لما قال من إكرام الرجل نفسه ألا يقول إلا ما أحاط به علمه، قال ولأن يعيش الرجل جاهلا إلا أن يعلم ما فرض الله عز وجل عليه خير من أن يقول على الله ورسوله ما لا يعلم. حتى لو كل الناس قال عليه ده جاهل والعياذ بالله. إذا يا جماعة هذه المسألة في غاية الخطورة، وأنصح نفسي وإخواني لئلا ينسبوا شيئا إلى الشرع قبل أن يتأكدوا تمام التأكد من ثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ونكتفي بهذا القدر ونبدأ بإجابة الأسئلة إن شاء الله تعالى. يقول دعاء رب اغفر لي بين السجدتين، إن نفيه القائل يسجد سجود سهو وإن تركه عامدا صلاته تكون باطلة، السؤال هل هذا الكلام من قول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى؟ نعم هو من قول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وغيره. وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، وهي الأذكار التي تقال في أثناء الركن هل هي واجبة أم مستحبة؟ يعني معروف أن الإنسان هو قائم يقرأ ليه؟ فاتحة وما تيسر من القرآن، وهو راجع بيقول سبحان ربي العظيم أو غيرها من الأذكار المشهورة في هذا الباب. طيب هو ساجد سبحان ربي الأعلى وغيرها من الأذكار المعروف، بين السجدتين بيقول إيه؟ رب اغفر لي. ما يجلس في التشهد بيقول التحيات أو التشهد. إذا كل ركن فيه إيه؟ فيه ذكره. وهذه المسألة تعرف بتعمير الأركان. يعني إيه تعمير الأركان؟ شغل كل ركن بما شرع له من ذكر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله
تخص هذا الركن أو ذلك. وهنا يخطئ بعض الناس حتى الأئمة للأسف الشديد منهم في إهمال هذه القاعدة اللي هي قاعدة تعمير الأركان. فتجد مثلا الإنسان الإمام مثلا وبيصلي أمامه ميكروفون، فهو يريد أن يكبر وهو واقف حتى يسمع الناس ايه تكبير، فيقول الله اكبر وهو واقف وبعدين يرقص، او يخاف ان الناس تسبقه بالركوع فيستنى لحد ما يركع وبعدين يقول الله اكبر، هذا خطا وخرج عن تعمير الركن. الاصل ان هو بيبدا التكبير مع اول تحركه للانتقال. يعني مثلا اهو انا هبدا اركع هقول ايه الله، يبقى لفظة الله بتبدأ معه، يعني الألف اللي في الله بتبدأ معه بداية الحركة بتاعته، ولا يجوز أن أمد مدا خارجا عن المد الطبيعي حتى أنتهي من التكبير مع استقرار وأنا إيه رافع، لا هو الله أكبر، ولا يعذرني ان الناس فوق او الناس تحت او كذا، لا هذه امور الشرع يحكمها. ثم بعد ذلك نتدبر كيف نخرج من مساله التبليغ وسماع الامام او عدم سماعه. المهم لابد من ايه؟ من تعمير الركن.
ومن العلماء كأبي محمد بن حزم رحمه الله من يرى بطلان الصلاة إذا خلت عن هذا التعمير، يعني لو كبر وهو واقف قبل ما إيه؟ قبل ما يتحرك للركوع، أو قال سمع الله لمن حمده قبل ما يتحرك للقيام وهكذا، يبقى ده عند أبي محمد بن حزم رحمه الله صلاته باطلة، لأنه خرجت عما شرع نبي الهدى صلى الله عليه وسلم ولم يعمر الأركان على النحو الذي إيه؟ الذي سمعته. ودي للأسف الشديد موجودة، وبعض الأئمة حذرناهم منها وكلمناهم فيها ولا حياة لم تنال، يعني لا يكبر إلا بعد أن يستقر رافعا، ولا يقول سمع الله لمن حمد إلا بعد أن يستقر إيه؟ قائما. ليه يعني الشيخ تعمل كده؟ يقول لك أنا خاف لعود الناس تسبقني. أنت مالك ومال الناس؟ أنت من غير عن صلاتك أنت. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لأصحابه فإذا كبر الإمام فكبروا، يبقى تكبير المأموم تبع تكبير الإيه؟ الإمام. ولما بدنا النبي صلى الله عليه وسلم أصبحت حركته إيه؟ بطيئة، فكان يقول إني بدنت فلا تسبقوني بالركوع والسجود، يعني مش مجرد ما أقول الله أكبر الشاب الخفيف منكم قول الله أكبر واركع قبلي، لا ينتظر حتى إيه؟ يتأكد أنني قد ركعت بالفعل، لأن يسبق الإمام وسبق الإمام محرم. يبقى هنا بيقول طيب بين السجدين بيقول رب اغفر. بعض أهل العلم يرى أن هذا الذكر مستحب، والبعض يرى أنه إيه؟ واجب. والظاهر والله تعالى أعلم أنه واجب وعليه، فإذا تركه المرء ساهيا فإنه يجبر بسجود سهو قبل أن يسلم، وإذا تعمد تركه فقد أتى بالصلاة على غير الوجه الذي شرعه الله ورسوله، فهنا يتنزل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. وهذا هو الذي جعل الشيخ يقول بأن من تعمد ترك الواجب في الصلاة تبطل صلاته، وهذا الكلام ظاهره الصحة بل هو الراجح والله أعلم. هل يجوز إقامة الصوام للمعزين حرصا عليهم من البرد أو الحر الشديد إذا كان المكان لا تقريبا يتسع أو حاجة كده لاستقبال المعزين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا عزاء فوق ثلاث؟ هذا الكلام لإقامة الصوام وليس للقارئ. أولا، من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عزاء فوق ثلاث؟ هذه المشكلة يا جماعة للأسف الشديد، أنا لسه بكلمكم على مسألة خطورة نسبة الشيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ما قال هذا، بل ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخر آل جعفر ثلاثا، جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قتل في غزوة مؤتة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، النبي صلى الله عليه وسلم أخر أهله فلم يأتيهم إلا بعد ثلاث، ثم جاء فأمر بالحلاق فحلق رأس أولاد جعفر إلى آخر الحديث. فكيف يقول مثلا لا عزاء بعد ثلاث ثم هو يتأخر عن الثلاث ويروح يعز ليه؟ يعز أشبه الناس به خلقا وخلقا، يعز زوجة وأولاد من جعفر بن أبي طالب زي ما قالوا ايه؟ ابن عمه الذي كان يحوطه ويغضب له، بعد ثلاث ايام راح، فأين لا عزاء بعد ثلاث؟ هذه واحدة. الثانية، من قال إن الغاية، من قال إن الغاية تبرر الوسيلة في دين الله جل وعلا، أعجب لبعض الناس يقول لك إحنا جايبين الخيمة مش بقصد المظهرة ولا حب الظهور ولا لا، إحنا جايبينها بس من الناس جو حر، الناس هيقولنا في عز الحر هنظلل عليهم بإيه؟ فإحنا عندنا بس زي ظليلة. ومن قال أصلا إن من حق الناس أن يجلسوا للتعزية؟ الأصل إن التعزية إيه؟ كلمات يقولها المرء لحمل المصاب على الصبر، لما يقول له يا فلان اصبر واحتسب، دي محتاجة قعدة؟ لما يقول له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب، هتاخد منه قد ايه ديت؟ العجيب ان هم بيعملوا وقفة او صف طويل بيدخل فيه كل من هد وجد من له علاقة بالميت ومن ليس له علاقة، كل واحد عايز يظهر في الصورة بيقف، وبعدين تلاقي الناس ما تعرفش ما بيقولوا ايه. طب ما خلاص طالما وقفوا قولوا كلمتين اللي هي يكونوا تعزية، وتعزية بكل مين؟ لأولى الناس بالمجد، مش لكل واحد يقف في الايه؟ في الطابور او في الصف. اذا لا يوجد في دين الله عز وجل ما يقال ان الغاية تبرر الوسيلة، لا بد من مشروعية الوسيلة. فهنا كم مات على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة، وكم مات من الصحابة في عهد الصحابة وفي عهد التابعين، وكم مات من التابعين في عهد التابعين كان. فهل نحن احرص على تقديم الخير لهؤلاء من النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة؟ زي ما قلنا المسألة كما قال الشافعي رحمه الله: وأكره المأثم وهو أن يجتمع الناس في مكان ما، أو هو أن يجتمع أولياء الميت في مكان ما فيقصدهم الناس للعذاب، ولكن يذهب كل منهم لشأنه، فمن لقيه عزاه في الشارع في المسجد. الحمد لله وسائل التعزية الوقت كتير جدا، ممكن تليفون، ممكن تلغراف، ممكن رسالة، بيقابله في مسجد، بيقابله في الشارع، والمسألة مفتوحة كما قلنا، ليست مقصورة على ثلاثة أيام فقط. إذن فما هو الداعي للقعود والجلوس الذي يأتي بقيل وقال وغيبة ونميمة، وبعدين هنحتاج إن احنا نجيب مخرج؟ فهتجيب بعضها. وهذا من خطوات الشيطان التي حذر منها الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. دقق. ثم يستأنس بأثر جرير رضي الله تعالى عنه: كنا نعد الاجتماع لأهل الميت من النياحة على الميت. إذن دعوة إن الناس بتيجي كتير وما عندناش مكان يسعهم، والناس بتيجي في الحر وعايزين نظلل عليهم وعايزين نوسع المكان، يا جماعة بالله لو إن أنت بعد ما خلصت دفنة جالك 10 وانت عندك كنبه ولا كنبتين وقعدوا يا دوب بمجرد لسه هيقعدوا جه 10 تانيين، هيعملوا ايه؟ هيقوموا ينصرف. وهكذا يبقى انت لم تعطي فرصه للناس ان هم يقعدوا، لكن ده انت اللي جايبهم الكراسي وبتقول لهم يا جماعه اقعدوا على الرحب والسعه. وربما تجد على من لا ياتي ويجلس ويسمع ربع ونحو ذلك. فإذا لا أجد مبررا لمثل هذا الكلام الفارغ الذي لا ينطبق إلا على من يريد أن يبرر الباطل وينشر البدع. الجلوس قبل الجنازة إذا كان لحاجات كتجهيز الميت أو المعاونة على حمله إلى المسجد أو نحو ذلك لا بأس. نحن نتكلم عن الجلوس للإيه؟ للعزاء. إنما لو جلسنا، طبعا لا شك أن الإنسان ساعة المبتلى، يعني ساعة الموت، يبقى عاجز ان يتصرف وحده، نحتاج اللي يساعده مثلا في احضار الكفن، اللي يساعده في الغسل، اللي يساعده في نشر خبر وفاه والده او نحو ذلك. فالجلوس للحاجه لا باس به حتى ولو كان قبل الايه؟ قبل الدفن. يقول: هل يلزم التعزية أن يكفي شهود الجنازة؟ لا، إذا كان المرء يحتاج إلى كلام يصبره، هذا الكلام ممكن يحتاج من واحد ما يحتاجوش من واحد ثاني. فالذي يرى من نفسه الكفاء أو يرى حاجة أخيه إلى كلامه الذي يصبره هو الذي يذهب، حتى ولو حضر الجنازة وشيع الجنازة هو الذي يذهب ويقول له هذا الكلام ليحمله على إيه؟ ليحمله على الصبر. لكن مسألة تشيع الجنازة الغرض منه الثواب، وليس مجرد تشيع الجنازة مما يغني عن التعزية. العزاء على المقابر، احنا قلنا الأصل ألا يجتمعوا في أي مكان، لا في مقبرة ولا في جثة، لكن الأمر في هذا أوسع من الجلوس في البيوت أو في مضيقة أو في مسجد أو نحو ذلك. لكن بعد أداء حق الميت
أن الناس للأسف ينصرفون سريعا دون أن يقفوا على رأس الميت ويدعو له كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكأن أصبح مجاملة الأحياء مقدمة على أداء حق الايه؟ حق الميت. هذا طبعا لا يقره الشرع. نعم كل مع بدء الحرب اسمها حركات انتقال او تجبيرات انتقال. انتقال يبقى يبدا التجبير مع بدايه الانتقال. لا، الاولى ان تاخذ طريقك وتمضي ثم بعد ذلك تعزيه بما تيسر في مكان اخر. يقول صلاه الجنازه على المقبره فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يامر بها ولم يفعلها ابتغاء اجل ثواب الجنازه، وانما فعلها رحمه وشفاعه لمن صلى عليها. ولم يجمع الصحابه وصلى بهم صلاه الجنازه عند القبر، فما هي ادله القائلين بجواز صلاه الجنازه على المقبره؟ وما الفرق بينها اذن وبين صلاه الجنازه على الغائب على من صلي عليه؟ وهل امر النبي صلى الله عليه وسلم كل من لم يصلي صلاه الجنازه أن يصلي عليها عند القبر؟ نرجو إجابة مفصلة على هذه المسألة. أولا، حسن السؤال نصف العلم، وهذا الذي سأل كأنه يريد أن يلقني أو يلقن من يعرض عليه السؤال جوابا معينا، فيقول مثلا النبي صلى الله عليه وسلم فعلها ولم يأمر بها، وهل السنة قاصرة على ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ولا مجرد فعل النبي صلى الله عليه وسلم يعد سنة؟ إحنا لما بيجي نعرف السنة بنقول إيه؟ السنة قول وفعل وتصريح. فقول النبي صلى الله عليه وسلم فعل فهذا يكفي للدلالة على كون الشيء إيه؟ سنة. وليس كل ما لم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم هو السنة فقط، وإلا فعندنا زي ما قلنا سنة قولية وعندنا سنة إيه؟ سنة فعلية. بل عندنا سنة تقريرية إن النبي صلى الله عليه وسلم يرى آخر يفعل شيئا ويضره، سنة ولا لا؟ إذا لا يفهم إن السنة هي الأمر فقط، هذا أولا. ثم قوله ولم يفعلها ابتغاء أجل ثواب الجنازة، سبحانك ربي، هل أنت دخلت في نية النبي صلى الله عليه وسلم؟ الذي يقول هذا الكلام بالله عليكم يا جماعة يحتاج إن هو يأتي بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا جماعه انا ما صليت ابتغاء الاجر انما صليت شفاعه لهذا الميت او ذاك، وانما الاصل ان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ابتغاء الثواب ولا لا؟ انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. اذا الاصل عندنا ان المرء اذا فعل فعلا يبتغي ثوابه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال في احاديث من فعل كذا ايمانا واحتسابا، الاحتساب معناه ايه هنا؟ احتساب الاجر على الله تبارك وتعالى. فكيف يقال ان النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى على قبر المراه السوداء صلى لاجل الشفاعه لها فقط وليس ابتغاء الاجر؟ حد يقدر يقطع بكده يا جماعه؟ لكن للاسف صاحبنا سمع واحد بيقول الكلام ده علشان يمنع القول بمشروعية الصلاة صلاة الجنازة على القبر، فبدأ يقول نفس الكلام دون أن إيه يتثبت من صحته. ثم قال وإنما فعلها رحمة وشفاعة لمن صلى عليها، أين هذا؟ ولم يجمع الصحابة وصلى بهم صلاة الجنازة عند القبر، سبحان الله. نفس الحديث اللي فيه إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المرأة السوداء جمع الصحابة وصفهم خلفه حتى من كان منهم قد صلى قبل ذلك، وهيأتي ذكر الحديث بلفظه. يبقى هذا من باب الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ طيب، فما هي أدلة القائلين بجواز صلاة الجنازة على المقبرة؟ وما الفرق بينها وبين صلاة الغائب على من صلي عليه؟ أولا الأدلة ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال مات إنسان كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعوده فمات بالليل، فدفنوه ليلا، فلما أصبح أخبروه أو فلما أصبح أخبروه أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما منعكم أن تعلموني؟ قالوا كان الليل فكرهنا وكانت ظلمة أن نشق عليك فأتى قبره فصلى عليه. هذا لفظ البخاري. وفي لفظ آخر له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبر قد دفن ليلا فقال متى دفن هذا؟ قالوا البارحة. قال أفلا آذنتموني أي أعلمتموني؟ قالوا دفناه في ظلمة الليل فكرهنا أن نوقظك فقام فصفصنا خلفه. قال ابن عباس وأنا فيهم فصلى عليه. كان يمكن أيوه يصلي وحده أو على الأقل يقول اللي صلى لا يصلي معنا، لكن صلى كل الصحابة اللي كانوا معاه وقفهم صف، ومنهم ابن عباس لعينه كان لم يبلغ بعد. وبوب البخاري رحمه الله في صحيحه باب الصلاة على القبر بعدما يدفن، وذكر هذا الحديث وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن أسود رجلا أو امرأة كان يقوم المسجد فمات ولم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بموته، فذكره ذات يوم فقال ما فعل ذلك الإنسان؟ قالوا مات يا رسول الله. هي أرجح الروايات أنها كانت امرأة. قال أفلا آذنتموني؟ فقال القائل يعني إنه كان كذا وكذا. قالوا فحقروا شأنه، يعني هاك الرجل من غاية ما هنالك أو امرأة غاية ما هنالك إنها كانت إيه بتنظر النفس، فيعني ما كان بالمكانة التي تحتاج إن إحنا نزعجك زي ما كثير من الناس النهاردة لما بنشوف للأسف الشديد واحد من عية القوم تجد ما شاء الله المسجد لا يتسع لشهود الجنائز، لكن لو واحد مثلا يعني من ناس المتوسطين أو الفقراء أو كذا للأسف الشديد لا يذهب إلا من يتخذ ثواب بالحق. ليه يا جماعة؟ يعني الناس رغبوا في الثواب وأصبحت المجاملة هي الأصل عندهم. لما يكون واحد من علية القوم نذهب ونتزاحم ولابد أن نظهر في الصورة وكذا، أما إذا كان واحد يعني من طبقة المتوسطة أو دون المتوسطة لا نأبه بجنازته ولا نقيم لجنازته وزنا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال فكأنهم حقروا شأنه فقال دلوني على قبره، فأتى قبره فصلى عليه. قال الحافظ وهذا من المسائل المختلف فيها. قال ابن المنذر قال بمشروعية الجمهور، جمهور العلماء على مشروعية الصلاة على القبر بعدما يدفن، ومنعهم النخعي ومالك وأبو حنيفة، وعنهم إن دفن قبل أن يصلى عليه شرع وإلا فلا. قال ابن رشد رحمه الله واختلفوا في الصلاة على القبر لمن فاتته الصلاة على الجنازة، فقال مالك لا يصلى على القبر، وقال أبو حنيفة لا يصلى على القبر إلا الولي أو لا يصلي على القبر إلا الولي فقط إذا فاتته الصلاة على الجنازة، وكان الذي صلى عليه غير الولي. وقال الشافعي وأحمد وداود وجماعة يصلى على القبر أو يصلي على القبر من فاتته الصلاة على الجنازة بشرط حدوث الدفن، يعني يكون في مدة قريبة، بعضهم قال شهر وبعضهم قال أقل من ذلك، بشرط حدوث الدفن. وسبب اختلافهم معارضة العمل للأثر. أما مخالفة العمل فقال ابن القاسم قلت لمالك فالحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على امرأة أو على قبر امرأة، قال قد جاء هذا الحديث وليس عليه العمل، والصلاة على القبر ثابتة باتفاق أهل الحديث. قال أحمد بن حنبل رويت الصلاة على القبر عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق ستة، أي ستة أصحاب، أو من طرق ستة كلها حسان، وزاد بعض المحدثين ثلاثة طرق فذلك تسع طرق تثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الإيه؟ على القبر. وهنا زيادة جاءت في صحيح ابن حبان وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله عز وجل ينورها بالصلاة عليه. فبعض العلماء قال بس يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم صلى على هذا القبر أو ذاك لهذا الغرض، يبقى دي خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم. فرد عليه ابن حبان وقال لو كان الأمر كذلك، يعني لو كان هذا الحكم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ما صدق الصحابة خلفه وصلى وحده لحدوث هذه البركة، بركة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن ثبت النبي صلى الله عليه وسلم صدق الصحابة خلفه، فهذا يدل على أن الحكم عام ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن هذه الزيادة على الراجح مدرجة في الحديث من مرسل ثابت البناني، فإن أكثر الرواة على عدم ذكر هذه الزيادة فتكون زيادة غير ثابتة، وعلى فرض ثبوتها فلا تدل على الخصوصية. لكن معها نقول لم يثبت كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على كل جنازة فاته الصلاة عليه، وكذلك الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، لئلا تتخذ كما قلت عادي. يعني بعض الإخوة مرة خرجنا من هنا صلاة الجمعة متأخرين بعض الشيء، فقالوا أنا أصلي صلاة الجنازة هنا. قلت يا جماعة الأمر ليس بالصفة الراتبة، فمن شاء أن يصلي صلى، ومن شاء أن يمتنع امتنع، لئلا يظنوها الناس عادة. فكل من اتخلف عن الصلاة على الميت يروح على القبر ايه يصلي، ليس هذا من الهدي. وأكمل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فلا تفعل بالكلية ولا تطرد بالإيه بالكلية. فإذا كان هناك سبب يدعو إلى الصلاة نصلي، وإلا فالأصل إن الصلاة إيه فرض كفاية، من قام به سقط عن الإيه الباقين. قد يكون هذا الرجل مثلا من أهل العلم المشهود لهم بالخيرية، وفاتني الصلاة عليه فأصلي عليه نظرا لإيه لمكانته ومنزلته كذا، هذا الرجل قريب لي وأمره يهمني أصلي عليه وهكذا. إنما تصبح عادة مستمرة كل من لم يصلي على الميت في المسجد ويأتي القبر ويصلي عليه، هذا هو الذي يحتاج إلى دليل. نعم لا نستطيع أن نقول إن من فعل ذلك فقد أتى بإيه بدعة أو خلف الشرع، لأن مجرد فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على المشروعية. لكن أنا قبل ذلك قلت يا جماعة يجب أن نأخذ السنة كافة، ما نعملش بها في بعض الأحيان ونتركها في إيه في بعض الأحيان. نعم الراجح يجوز الصلاة على القبر بعد الدفن، والأولى تطبيقا للسنة ألا تتخذ عادة فيصلي كل من لم يصلي على القبر إذ فاتته الصلاة في المسجد، لا يصلي في بعض الأحيان ويترك في بعض الأحيان كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وكما فعل الصحابة الكرام. حقيقة يعني الأسئلة كثيرة جدا لكن الوقت يعني يمضي، سنكتفي بهذا القدر، ولعلنا نبدأ مبكرا إن شاء الله في اللقاء المقبل لنجيب على بقية الأسئلة. نسأل الله تعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله تعالى